بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي مسألة السيد، هل يقاد إذا قتل عبده ومملوكه؟ هيا أبو أنس. مفهوم الآية،
لكن الراجح أنه
يقتل به ويقتص منه. ها يا خان أحمد جمال، لعموم الأدلة في النفس بالنفس، والآية الحر بالحر والعبد بالعبد، ها مفهومها إيش؟ إيش الجواب عليها؟ أي ليس معناه أن الحر لا يقاد بالعبد، إنما الحر يقاد بالحر، والعبد إذا قتل عبد يقاد بالعبد، هكذا؟
لا، بس اللفظ العام أشمل من نفس بالنفس، هذا أشمل.
وهذا بين، هذا في شريعة من قبلنا، النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أي في التوراة، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والجروح قصاص، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. طيب، هذه الآية في التوراة، وعندنا في شريعتنا قال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، مفهومها أن الحر لا يقاد بالعبد.
لا، الرجل لا يقاد بالأنثى يعني.
وعليكم السلام.
ها؟ يعني الأنثى بالأنثى، يعني الرجل لا يقاد بالمرأة.
ها، يعني في حصل الفرق هنا، جاءت الأدلة تبين أن الرجل لو قتل امرأة يقاد بها، هكذا؟ إذا هذا من الأدلة على أنه ليس على ظاهر هذا المفهوم، وأن عموم الأدلة مقدمة على هذا المفهوم، هكذا. ويزاد على ذلك حديث سمرة الذي بين في الكتاب، لمن يصححه، وأيضا ذهب إليه جماعة من السلف كما مر معنا في الدرس الماضي. أما ما جاء عن الصحابة عن أبي بكر وعمر، فما حاله يا حجازي أنهما لما فعلوا ذلك، يعني ما أقادوا السيد الحر بالعبد؟ لم يثبت، لم يصح، مر معنا ولم يصح. طيب، ومما يرجح هذا من المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله والشيخ محمد علي آدم الأثيوبي حفظه الله، يقاد، نعم. طيب، قال حافظ بن حجر رحمه الله، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي إنه مضطرب. طيب، هذا الحديث أخرجه ما ذكره المصنف رحمه الله، ومن طريق الحجاج بن أرطات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمر عن جده عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أخرجه ابن ماجه بلفظ: لا يقتل، لا يقاد في لفظ الأول، وفي لفظ ابن ماجه: لا يقتل. وأخرجه الترمذي أيضا، يعني هذا من طريق الحجاج بن أرطات وهو ضعيف ومدلس، عليه السلام. وأخرجه الترمذي من طريق إسماعيل بن عياش قال: حدثنا مسلم بن الصباح عن أبيه عن جده سراقة بن مالك بن جعشم قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه. وفيه المثنى بن الصباح ضعيف، وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير أهل بلده، والمثنى بن الصباح من فارس نزل مكة وهو نزيل مكة وهو شامي، روايته لغير الشاميين ضعيفة. وأخرجه أحمد وللحديث متابع أيضا، قال أخرجه أحمد من طريق عبد الله بن لحية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد عن عمر، حديث عمر. الآن هذا الحديث الحجاج بن أرطاة روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن عمر بن الخطاب. طيب، وفي الطريق الثاني المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن سراقة بن مالك. طيب، والطريق الثالث عبد الله بن لهيعة موافق لحجاج بن أرطاة عن أبيه عن جدي عن عمر بن الخطاب. ولأجل هذا الاختلاف جاء أيضا عن عمرو بن شعيب مرسلا، حكم الإمام الترمذي على الحديث بالاضطراب كما سيأتي في كلامه. طيب، الحديث أيضا يعني له الشاهد من حديث ابن عباس، أخرجه الترمذي وغيره من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد. وعليكم السلام. لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد. وإسماعيل بن مسلم ضعيف. وجاء أيضا من طريق مجاهد عن عمر في قصة عند أبي داود وغيره. لذلك الإمام الألباني رحمه الله بهذه الطرق وغيرها ذكرها في بحث مطول في كتاب الإرواء صحح الحديث بالمجموع، صحح الحديث بالمجموع. الترمذي إيش قال؟ قال: حديث سراقة هذا حديث لا يعرف هذا الحديث لا يعرف إلا من حديث سراقة، لا يعرف من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح. ورواه إسماعيل عن ابن عباس، ورواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح، والمثنى بن الصباح ضعف الحديث. وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاط عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا حديث فيه اضطراب، يعني أعله الإمام الترمذي أخرجه وضعفه، وصححه من ذكره المصنف وغيره من أهل العلم. وهذه الطرق يعني ما فيها ضعف شديد، وفي بعض وجاء عن غيره، جاء عن عبد الله بن عمر وجاء عن غيره، لكن فيها ضعف شديد. لذلك الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث ابن عباس ومن حديث عمر بن الخطاب ومن حديث سراقة حسن الحديث أو صححه في كتاب الإرواء. والترمذي يقول بعد أن ضعف الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذف ابنه لا يحد به. هكذا قال رحمه الله. فإن شاء الله الحديث ثابت بالمجموع، حديث ثابت بالمجموع. قال الصنعاني هنا، أو قبل ما نذكر كلام الصنعاني، هذا الحديث يعتبر يعني استثنى هذه المسألة من عموم الأدلة، وهي أن الأصل في هذا الباب أن النفس إيش؟ بالنفس. لكن جاء هذا الحديث واستثنى حكم الوالد إذا قتل ولده، حكم الوالد إذا قتل ولده وأنه لا يقاد به. قال الصنعاني بعدما ذكر الكلام عن الحديث، وقال عبد الحق: هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء، والحديث دليل على أنه لا يقتل الوالد بالولد. قال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أنه لا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. وإلى هذا ذهب الجماهير من الصحابة وغيرهم، ذهب الجماهير من الصحابة وغيرهم كالهادوية والحنفية والشافعية وأحمد وإسحاق مطلقا للحديث، قالوا: لأن الأب سبب لوجود الولد، فلا يكون الولد سببا لإعدامه. وأيضا يعني يقولون الغالب أن الأب إنما يضرب أو كذا للتأديب، وليس ليش للقتل فيحصل إيش القتل فيحصل القتل. إذا حصل القتل يعني ما يكون يريده عمدا. وذهب البتي إلى أنه يقاد الوالد بالولد مطلقا لعموم قوله تعالى النفس بالنفس، وأجيب بأنه مخصص بالخبر وكأنه لم يصح عنده. وذهب مالك إلى أنه يقاد بالولد إذا أضجعه وذبحه، يعني يريد أنه تعمد الذبح هنا ما هو للتأديب، إذا أضجعه وذبحه. قال لأن ذلك عمد حقيقة لا يحتمل غيره، فإن الظاهر في مثل استعمال الجارح في المقتل هو قصد العمد، والعمدية أمر خفي لا يحكم بإثباتها إلا بما ظهر من قرائن الأحوال. وأما إذا كان على غير هذه الصفة فيما يحتمل عدم إزهاق الروح بل قصد التأديب من الأب، وإن كان في حق غيره حكم فيه بالعمدية، وإن كان في حق غيره حكم فيه بالعمدية بغير الأب، وإنما فرق بين الأب وغيره لما للأب من الشفقة على ولده وغلبة قصد التأديب عند فعله، عند فعله ما يغضب الأب ما يغضب الأب فيحمل على عدم قصد القتل. وهذا رأي مالك، وإن ثبت بالنص لم يقاومه شيء، إن ثبت هذا النص فهذه التعليل كلها تذهب، عندنا النص واضح لا يقاد الوالد بالولد ولا يقتل الوالد بالولد، نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتمل التأويل فيبقى على ظاهره. وإن تعمد الأب، وإن تعمد الأب قتل ولده. قال وقد قضى به عمر في قصة المدلجي وألزم الأب الدية ولم يعطه منها شيئا. المدلجي هذه القصة أن هذا كان يعني كانت عنده أمة هذا الرجل، وعنده منها ابنه صارت أم ولد، فأمرها بشيء فعارضه الابن، قال ما لا تزال تسترقها أو كذا، فغضب أخذ السيف ورماه فجرحه في قدمه أو في رجله ونزف حتى مات، فذهب به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبر بهذه القصة، فقال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الولد بولد لقتلتك أو لأكدتك به، يعني لقتلتك به. يقول وألزم الأب الدية، وإنما قال ألزمه بمئة وعشرين من الإبل. قال وألزم الأب الدية ولم يعطه منها شيئا، وقال ليس لقاتل شيء فلا يرث من الدية إجماعا ولا من غيرها عند الجمهور، والجد والأم كالأب عندهم في سقوط القود، في سقوط القود كذلك الأم لو قتلت ابنها. ها؟ الورثة غيره هو لا يأخذ، أي نعم كل ورثة الورثة يأخذونها. إذن الراجح في هذه المسألة هو قول جماهير العلماء أن الوالد لا يقاد بالولد، ويلحق بذلك إيش الجد لأنه يعتبر والد، ويلحق بذلك الأم أيضا، والله أعلم. الدية سيأتي الكلام عليه في الديات إن شاء الله. قال وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في هذه الصحيفة؟ ما هنا إيش استفهامية؟ وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. وهذا أيضا استثناء من إيش من القاعدة أن الأصل أن النفس بالنفس، فهذا الحديث يخرج أن المسلم إذا قتل كافرا لا يقتل، أن المسلم إذا قتل كافرا لا يقتل سواء كان كافر حربي وهذا الأصل فيه لأنه حربي، أو معاهد أو مستأمن أو ذمي ما يقتل به. نعم، ولو قاتله متعمدا، هذا عند الجماهير مسألة فيها خلاف، لكن عند جماهير العلماء لا يقتل مسلم بكافر. قال وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله تعالى عنه وقال في المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده وصححه الحاكم. أنا ما أسعفني الوقت أدرس هذا الحديث إن شاء الله أدرسه في جاءنا ضيف شغلني من الظهر إلى العشاء. طيب لكن نأخذ منه أن هذا الحديث يعني ننبه على تنبيه ثم تنبيه الكلام الصنعاني. قال المصنف إنما سأل أبو جحيفة عليا رضي الله عنه عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن لأهل البيت قال عليهم السلام لا سيما عليا اختصاصا بشيء من الوحي لم يطلع عليه غيره، وقد سأل عليا رضي الله عنه هذه المسألة غير أبي جحيفة أيضا، ثم الظاهر أن المسؤول عنه وما يتعلق بالأحكام الشرعية من الوحي الشامل لكتاب الله المعجز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى سماها وحيا إذ فسر قوله تعالى وما ينطق عن الهوى بما هو أعم من القرآن ويدل عليه قوله وما في هذه الصحيفة، فلا يلزم منه نفي ما نسب إلى علي عليه السلام من الجفر وغيره. هذا الكلام يعني أول حق وآخر باطل. أن الشيعة كانوا يعظمون أهل البيت فيما يظهرون ويعتقدون أن عندهم شيء ما ليس عند الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بشيء لم يظهر عليه أحد غيرهم. فسأل أبو جحيفة علي بن أبي طالب فأجابه أنهم عنده ما عند الناس ولم يخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذا الذي ذكره. طيب فهذا حق وأجاب علي رضي الله عنه، ولكن الشيعة يكذبون كثيرا عليهم، ما وجد طائفة تكذب مثل الشيعة والرافضة في كذبهم، فكذبوا على علي شيء كثير. وقد ابن عباس رضي الله عنه رأى كتاب منسوب إلى علي قال والله ما أظن علي يقول إلا أن يكون قد ذهب عقله، وهذا في صحيح مسلم موجود في مقدمة مسلم. فالشاهد أن ابن عباس أنكر أشياء تنسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يبرئه منها. ومن هذا القبيل أيضا ما أثبته هنا الصنعاني على علي وهو الجفر، وهو كتاب يعني الجفر هذا يقول شيخ الإسلام من هذه الأمور التي كتاب الجفر التي تنسب إلى علي وتضاف إليه الذي يدعون أنه كتب فيه الحوادث، والجفر ولد الماعز يزعمون أنه كتب ذلك في جلده، يعني كتب في جلد هذا الجفر ما يقع من الحوادث. والصنعاني يقر هنا، يقول الصنعاني هنا فلا يلزم منه نفي ما نسب إلى علي عليه السلام من الجفر وغيره. وهنا علق قال لعله يريد رحمه الله ما ينسبه الرافضة إلى آل البيت من التحدث عن الغيب، ومثل هذا لا يحل نسبته لعلي رضي الله عنه ولا لغير من الموحدين بعدما ثبت الدليل من القرآن والسنة أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وأن الجفر هذا قول على الله بلا علم وهو من أمر الشيطان، وعفى الله عن الصنعاني في تلك القولة التي لا تليق بمثله والكمال لله وحده. بل هذا يدل على أنه باقي عند شيء من تشيع أو أنه أقحم في هذا الكتاب هذا الكلام، عرفتم؟ وإلا إيش الذي يكتبه علي علم الغيب؟ يكتب الحوادث المستقبلة في جلد الجفر عليه السلام، فهذا غلط. والله أعلم بصحة هذا الكلام، هل قاله الصنعاني أو أنه أقحم في هذا الكتاب. قال وقد يقال إن هذا داخل تحت قوله أو فهم يعطيه الله تعالى رجلا من في القرآن، فإنه كما نسب إلى كثير ممن فتح الله عليه بأنواع العلوم ونور بصيرته أنه يستنبط ذلك من القرآن، ومن لم يكن كذلك فهو حابط في ظلمات الجهل. أي انظر، أنا ما أظن هذا صنعاني يقول، والله أعلم، لعله أقحم في هذا الكتاب. فالشاهد أن هذا كتاب أن هذا الكلام غير صحيح، غير صحيح. والصنعاني كما مر معنا أكثر من مرة أنه فيه بقية من التشيع، فيه بقية من التشيع، يعني يقدم علي على عثمان رضي الله عنه، يقدم علي على عثمان. واتفق أهل السنة أن ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة، ومن قدم عليا على عثمان فقد يعني فهو أضل من حمار أهله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو أضل من حمار أهله. الصحابة رضي الله عنهم قدموا عثمان واتفقوا على ذلك، اتفق على ذلك علماء السنة، فكيف يخالف الناس اليوم؟ طيب، والحديث قال اشتمل على مسائل: الأولى العقل وهو الدية ويأتي تحقيقها في بابها، والثانية فكاك الأسير أي حكم تخليص الأسير من يد العدو وقد ورد الترغيب في ذلك، يعني ولي أمر المسلمين يفك أسر المسلمين من أيدي الكفار، وأن في ذلك فضل عظيمة. والثالث وهو موضوعنا في هذا الباب قال عدم قتل المسلم بالكافر قودا، وإلى هذا ذهب الجماهير، وأنه لا يقتل ذو عهد في عهده. فذو العهد الرجل من أهل دار الحرب يدخل علينا بأمان، المعاهد يدخل بعهد الإمام، هو أصلا في دار الحرب، حربه ولو هو في بلده، لكن تعاهد مع الإمام ودخل وأمنه الإمام. المستأمن، ويقال المستأمن هو من دخل تاجرا أو لصناعة أو كذا في بلاد المسلمين. الذمي الذي هو في بلاد المسلمين ويدفع الجزية، هذا جاء عابر يشتغل ويذهب ما يدفع، لكن الذمي هو الذي جالس في بلاد المسلمين وأعطي الأمان ويدفع الجزية على موقوفه وجلوسه. فهؤلاء لا يجوز قتلهم، لا يجوز قتلهم أبدا، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن قتله فإن قتله حرام على المسلم حتى يرجع إلى مأمنه، فلو قتله مسلم فقالت الحنفية يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق، ولا يقتل بالمستأمن، ولا التفريق ما عليه دليل، نكل بهم ابن حزم في هذا التفريق في المحلة، ابن حزم دائما يشد على الأحناف. واحتج بقوله في الحديث ولا ذو عهد في عهده، هذا إن شاء الله نتكلم عليه في الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذه كلمات
الشيخ الإمام الصنعاني.